الدروس كلها أربع ساعات. لا يعني إحنا بقين على نفس الوقت الأدين بس صار 8:05 ده عمليا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام يوم الدين. وعليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله. قبل الشروع في الدرس نتيمن بذكر آية ورواية. أما الآية فقوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. كلمات ثلاث تصلح لأن تكون منهجا يتبعه الإنسان في حياته، سيما فيما يرجع إلى علاقاته مع الآخرين. هذه الكلمات الثلاث لفظها سهل يسير، والعمل بها صعب عسير. وأما الرواية كما رواه شيخنا الطوسي أعلى الله مقامه في أماليه بإسناده عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يكون العبد مؤمنا حتى أكون أحب إليه من نفسه ومن ولده وماله وأهله. فقال بعض القوم: يا رسول الله، إنا لنجد ذلك بأنفسنا. يعني نحن نرى أنك أحب إلينا من أنفسنا وأموالنا وأهلينا. فقال صلى الله عليه وآله: أرأيتم لو أن رجلا سطى على واحد منكم فنال منه باللسان واليد، كان العفو عنه أفضل أم السطوة عليه والانتقام منه؟ قالوا: بل العفو يا رسول الله. قال: أفرأيتم لو أن رجلا ذكرني عند أحد منكم بسوء وتناولني بيده، كان الانتقام منه والسطوة عليه أفضل أم العفو عنه؟ قالوا: بل الانتقام منه أفضل. قال: فأنا إذن أحب إليكم من أنفسكم. يعني إذا كان الإنسان فيما يقع عليه من ظلم وتعد يعفو، وفيما يقع على رسول الله صلى الله عليه وآله من ظلم وتعد ينتقم، فعند ذلك يكون صادقا فيما يدعيه من أن الله ورسوله أحب إليه من نفسه وماله وولده. الأمر الرابع، وصل بنا الكلام إلى الأمر الرابع من الأمور التي تعرض الماتن إلى ذكرها في بحث مقدمة الواجب. هذا الأمر الرابع أيها الإخوة عقده الماتن لأجل إيقاع الكلام في جهتين. الجهة الأولى أن الوجوب الغيري هل يتعلق بمطلق المقدمة، أو أن الوجوب الغيري يتعلق بخصوص المقدمة التي يقصد التوصل بها إلى فيها يقصد التوصل بها إلى فيها. يعني الجهة الأولى تدور مدار اعتبار وعدم اعتبار قصد التوصل في المقدمة الواجبة، هذه هي الجهة الأولى من البحث. الجهة الثانية من البحث أن الوجوب الغيري هل يتعلق بخصوص المقدمة التي يترتب عليها دوها خارجا؟ بحيث يكون عدم ترتب ذيها عليها خارجا كاشفا عن عدم وقوعها على صفة الوجوب، أو أن الوجوب الغيري يتعلق بمطلق المقدمة سواء أترتب عليها ذوها خارجا أو لم يترتب عليها ذوها خارجا. وبعبارة مختصرة، الجهة الثانية تدور مدار اعتبار وعدم اعتبار ترتب ذي المقدمة على المقدمة الواجبة. هاتان الجهتان اللتان تعرض إليهما الماتن في الأمر الرابع. كلامنا الآن فعلا في أي جهة من الجهتين؟ في الجهة الأولى، وهي أنه هل يعتبر قصد التوصل في المقدمة الواجبة أو أنه لا يعتبر قصد التوصل في المقدمة الواجبة. أرجو منكم الانتباه أيها الأخوة. صاحب المعالم رحمة الله عليه له في معالمه كلام يظهر منه اعتبار قصد التوصل قيدا لوجوب المقدمة، وأرجو أن تدققوا فيما أقول، مو للمقدمة الواجبة، قيد لوجوب المقدمة. هذا الذي يظهر من عبارة صاحب المعالم. وأنتم صرتم تميزون وتفرقون بين ماذا؟ بين الوجوب والواجب، وبين ما يكون قيدا وشرطا للوجوب وما يكون قيدا وشرطا للواجب. مثلا بالنسبة للصلاة، الزوال شرط لوجوب الصلاة أو للصلاة الواجبة؟ للوجوب. أما الطهارة للصلاة الواجبة. غاية ما في الأمر، بالنسبة للصلاة وجوبها وجوب نفسي. طيب بالنسبة للمقدمة، على تقدير القول بوجوبها شرعا فإن وجوبها نفسي أو غيري؟ المقدمة غيري. يظهر من صاحب المعالم في معالمه أن قصد التوصل بالمقدمة إلى ذيها شرط في الوجوب الغيري للمقدمة، مو في المقدمة الواجبة ووجوبها مطلق غير مشروط بذلك، لا، بل وجوبها مقيد ومشروط بذلك. وعبارته في المعالم وقد نقلها الماتن هي التالي: قال إن حجة القول بوجوب المقدمة على تقدير تسليمها، يعني على تقدير تسليم هذه الحجة، وإلا لصاحب المعالم ناقش فيما استدل به على وجوب المقدمة شرعا، ولكن هذه الحجة التي استدل بها على وجوب المقدمة شرعا على تقدير تسليمها إنما تنهض على الوجوب في حال كون المكلف مريدا للفعل المتوقف عليها. يعني إنما تنهض على الوجوب
في حال كون المكلف مريدا للفعل المتوقف عليها، مريد للفعل المتوقف على المقدمة، قاصد أن يتوصل بالمقدمة إلى الفعل المتوقف عليها. ظاهر العبارة ما هو؟ أن إرادة ذي المقدمة وقصد التوصل بالمقدمة إلى ذيها شرط في وجوب المقدمة، مو في المقدمة الواجبة في وجوبها. واضح الكلام إلى هنا يا أخوان؟ ولكن هذا الظاهر لا يمكن الالتزام به. ليش لا يمكن الالتزام به؟ لأنه يا أخوي على تقدير القول بالوجوب الغيري للمقدمة فإن وجوبها الغيري مترشح عن الوجوب النفسي لذيها، ومعلول للوجوب النفسي لذيها، وبالتالي فإن الوجوب الغيري للمقدمة سيكون تابعا في الإطلاق والاشتراط إلى وجوب ذي المقدمة. ليش الوجوب الغيري للمقدمة سيكون تابعا في الإطلاق والاشتراط للوجوب النفسي لذي المقدمة؟ ضرورة تبعية المعلول لعلته، وجودا وعدما، سعة وضيقا، اشتراطا وإطلاقا. صحيح أم لا؟ طيب، وبناء عليه أرجو منكم الانتباه، إذا كان الوجوب الغيري للمقدمة مشروطا بإرادة ذي المقدمة، هذا يعني ماذا؟ يعني أن الوجوب النفسي لذي المقدمة مشروط بماذا؟ بإرادة ذي المقدمة. لما قلنا من أن الوجوب الغيري للمقدمة تابع في الإطلاق والاشتراط للوجوب النفسي لذي المقدمة، فإذا قلنا بأن الوجوب الغيري للمقدمة مشروط بإرادة فيها، فلا بد بمقتضى التبعية أن يكون الوجوب النفسي لذي المقدمة مشروط بإرادة ذي المقدمة، وهذا محال. ليش محال؟ مين فيكم بيقدر يقول لي ليش محال أن يكون وجوب ذي المقدمة مشروط بإرادة ذي المقدمة؟ لأنه يلزم منه بعبارة أدق مد طلب تحصيل حاصل. ليش؟ لأنه مع إرادة ذي المقدمة لا معنى لإيجابه شرعا. ليش؟ لأن الإيجاب الشرعي الغاض منه إيجاد الداعي في نفس المكلف لارتكاب العمل، فإذا كان المكلف مريدا لارتكاب العمل لا معنى لماذا للإيجاب الشرعي. ومن دون أن يكون المكلف مريدا لذي المقدمة ينتفي الإيجاب الشرعي بانتفاء شرطه، فيلزم ماذا؟ يلزم أن لا يجب المقدمة أصلا، لأنه حال إرادة ذي المقدمة لا معنى للإيجاب الشرعي، ومع عدم إرادة ذي المقدمة لا إيجاب شرعي لعدم الشرط، والمشروط عدم عند عدم شرطه، فيلزم أن لا يكون ذو المقدمة واجبا، وهذا خلف ما فرضنا من أنه واجب بالوجوب الشرعي. لذلك يستحيل تقيد وجوب ذي المقدمة، عفوا، يستحيل تقيد وجوب المقدمة الغيري بإرادة ذي المقدمة، لأن ذلك يستلزم تقيد وجوب ذي المقدمة النفسي بإرادة ذي المقدمة، وهو محال. فهذا الظاهر من عبارة المعالم لا يمكن الالتزام به. لذلك الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه صرف عبارة صاحب المعالم عن ظاهرها، وحملها على ماذا؟ وحملها على أن مراد صاحب المعالم المعالم أن الوجوب الغيري للمقدمة مطلق غير مشروط، وقصد التوصل قيد للمقدمة الواجبة وليس قيدا لوجوب مقدمة. وشتان ما بين قيد الوجوب وقيد الواجب، لأنه إذا اعتبرنا قصد التوصل قيدا للمقدمة الواجبة، هذا المحذور الذي ذكرته لكم منذ قليل ينتفي، غاية ما في الأمر عند ذلك يقع الكلام أنه هل ثمة ما يدل على أن الواجب بالوجوب الغيري ليس مطلق المقدمة بل حصة خاصة من المقدمة وهي المقدمة التي يقصد بها التوصل إلى فيها، أم أنه لا يوجد ما يدل على ذلك؟ واضح الكلام إلى هنا يا أخوان؟ نعم. طبعا نحن ذكرنا فيما سبق كل قيد للوجوب هو قيد والعكس، فإذا صار قصد التوصل قيدا للواجب فلا يستلزم ذلك أن يكون الوجوب مقيدا به فلا محذور. طيب، خل نطبق هذا القدر ثم ننتقل إلى ما استدل به الماتن على أن الواجب هو مطلق المقدمة لا المقدمة التي يقصد بها التوصل إلى بها. قال الأمر الرابع: لا شبهة في أن وجوب المقدمة بناء على الملازمة، يعني إذا قلنا بماذا؟ بالملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، فبالتالي ستكون المقدمة واجبة بالوجوب الشرعي الغيري. لا شبهة في أن وجوب المقدمة بناء لا شبهة عفوا في أن وجوب المقدمة بالوجوب الغيري يعني بناء على ثبوت الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته يتبع، أي هذا الوجوب الغيري للمقدمة يتبع في الإطلاق والاشتراط ماذا؟ وجوب ذي المقدمة النفسي، كما أشرنا إليه في مطاوي كلماتنا. وين أشرنا إليه في مطاوي كلماتنا يا أخوة؟ في أوائل الأمر الثالث. نحن الآن في الأمر الرابع، في أوائل الأمر الثالث ماذا قال الماتن؟ إذا بترجعوا إلى أوائل الأمر الثالث، قال الماتن: الظاهر دخول المقدمات الوجودية للواجب المشروط في محل النزاع، فلا وجه لتخصيصه بمقدمات الواجب المطلق. بعد ما وصلت لمحل الشاهد، محل الشاهد هنا: غاية الأمر تكون في الإطلاق والاشتراط تابعة لذي المقدمة كأصل الوجوب بناء على وجوبها من باب الملازمة. هذه عبارة الماتن التي تقدمت والتي أشار فيها إلى ماذا؟ إلى أن الوجوب الغيري للمقدمة يتبع في الإطلاق والاشتراط ماذا؟ يتبع في الإطلاق والاشتراط الوجوب النفسي لذي المقدمة. طيب، الوجوب النفسي لذي المقدمة مطلق أو مشروط من حيث قصد التوصل؟ من حيث قصد التوصل إلى ذي المقدمة، مطلق أو مشروط الوجوب النفسي لذي المقدمة؟
مطلق.
فإذا الوجوب الغيري للمقدمة سيكون مطلقا من هذه الجهة، ووقع الكلام في اعتبار قصد التوصل في وجوب المقدمة أو في المقدمة الواجبة؟ في المقدمة الواجبة. أما وجوب المقدمة مطلق بالتبع لإطلاق وجوب في المقدمة. قال: ولا يكون أي هذا الوجوب الغيري للمقدمة لا يكون مشروطا بإرادته أي بإرادة ذي المقدمة والتوصل بالمقدمة إلى ذيها. ليش لا يكون الوجوب الغيري للمقدمة مشروطا بإرادة ذي المقدمة؟ لأنه لو كان الوجوب الغيري للمقدمة مشروط بإرادة ذي المقدمة لكان الوجوب النفسي لذي المقدمة مشروط بإرادة ذي المقدمة، وهذا محال. كلاهما مطلق من هذه الجهة. الكلام وقع في أن قصد التوصل إلى ذي المقدمة هل هو قيد للمقدمة الواجبة أم لا، مو لوجوب المقدمة. ولا يكون مشروطا بإرادته كما يوهمه، عبارة صاحب المعالم يعني كما يوهم كون الوجوب الغيري للمقدمة مشروطا بقصد التوصل إلى بها، عبارة صاحب المعالم عبارته توهم أن وجوب المقدمة مشروط بذلك. عبارة صاحب المعالم رحمه الله في بحث الضد، حيث قال صاحب المعالم: وأيضا فحجة القول بوجوب المقدمة على تقدير تسليمها، لأنه ناقش في هذه الحجة والتزم بأنه لا دليل على وجوب المقدمة شرعا، ولكن على تقدير تسليم هذه الحجة إنما تنهض دليلا على الوجوب في حال كون المكلف مريدا للفعل المتوقف هذا الفعل عليها، أي على المقدمة، كما لا يخفى على من أعطاها أي على من أعطى هذه الحجة حق النظر. وأنتم صار واضح عندكم أن قول صاحب المعالم أو عبارة صاحب المعالم الوجوب في حال كون المكلف مريدا للفعل المتوقف عليها لا ينكر ظهوره في ماذا؟ لا ينكر ظهوره في أن قصد التوصل شرط لوجوب المقدمة لا للمقدمة الواجبة. واضح الكلام؟ ونحن أثبتنا أن هذا محال. لذلك الأنصاري رضوان الله عليه صرف عبارة المعالم عن ظاهرها وحملها على أن قصد التوصل شرط للمقدمة الواجبة لا للوجوب. قال: وأنت خبير، أنت أيها الطالب خبير بأن نهوضها، نهوضها الضمير لمن يرجع؟ يعني الحجة التي استدل بها على وجوب المقدمة، بأن نهوضها على التبعية، أي تبعية، تبعية وجوب المقدمة الغيري لوجوب ذيها النفسي في الإطلاق والاشتراط. نهوض هذه الحجة على التبعية واضح لا يكاد يخفى. يا أخوان، لماذا هذه الحجة على تقدير تسليمها نهوضها على التبعية لا يخفى؟ لأن تبعية المعلول لعلته في الإطلاق والاشتراك من الضروريات أم لا؟ من الضروريات، من البديهيات. وهذه الحجة على تقدير تسليمها تثبت أن الوجوب الغيري للمقدمة معلول للوجوب النفسي لديها، فلا بد أن يكون تابعا له في الإطلاق والاشتراط. فإذا نهوضها على التبعية واضح لا يكاد يخفى، وإن كان نهوضها أي هذه الحجة على أصل الملازمة، هذه الحجة اللي ذكرت في المعالم اللي نقلها صاحب المعالم عن القائلين بالملازمة، نهوضها على أصل الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته لم يكن بهذه المثابة من الوضوح. نعم لو تمت دلالتها على التبعية واضحة، ولكن الكلام كل الكلام في أصل تمامية هذه الحجة على الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته لم يكن بهذه المثابة من الوضوح كما لا يخفى. يا أخوة، أنا رأيت من المناسب أن أذكر لكم الحجة التي نقلها في المعالم على الملازمة وناقشها حتى ما يبقى الكلام عن شيء مجهول. يا إخوان في المعالم ذكر دليلين على الملازمة، طبعا لخص الدليلين يعني وناقشهما. الدليلان هما: الدليل الأول أنه مع عدم وجوب المقدمة إما أن يبقى ذوها واجبا أو لا، وكلاهما محال، فإذا لابد أن تكون المقدمة واجبة لأنه ما يلزم منه المحال فهو محال. إذا كان عدم الوجوب يلزم منه أحد أمرين، كلاهما محال، فلا بد من ثبوت وجوب المقدمة. طيب ليش كلاهما محال؟ قال مع عدم وجوب المقدمة، إذا قلنا بأن بالمقدمة يبقى واجبا هذا تكليف ما لا يطاق، لأنه إذا المقدمة غير واجب كيف يكون ذوها واجبا مع عدم وجوبها؟ هذا تكليف ما لا يطاق. وإذا قلنا أنه مع عدم وجوب المقدمة ذوها لا يبقى واجبا، هذا خلف ما فرضناه من وجوب فيها مطلقا. فعدم وجوب المقدمة يلزم منه إما التكليف بما لا يطاق وهو محال، وإما الخلف وهو محال، فلا بد أن تكون المقدمة واجبة. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني الذي ذكره للملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته أن العقلاء يذمون تارك المقدمة ويرونه مستحقا للعقاب، مما يكشف عن كون المقدمة واجبة. صاحب المعالم ها هي الحجة اللي قال على تقدير تسليمها، تمهد دليلا على التبعية، هذه هي الحجة. صاحب المعالم ناقش هذه الحجة ولم يقبلها. أما الدليل الأول فقال نلتزم بعدم وجوب المقدمة ولا نسلم أنه يلزم المحال. نقول المقدمة ليست واجبة وذوها واجب، ولا يلزم التكليف بما لا يطاق الذي هو محال. ليه؟ لأنه يا إخوان التكليف بما لا يطاق هو التكليف بغير المقدور، والمقدمة وإن لم تكن واجبة إلا أنها مقدورة، فيكون ذوها مقدورا. أين التكليف بما لا يطاق؟ هذا جواب الدليل الأول. وأما الدليل الثاني وهو أن العقلاء يذمون تارك المقدمة، فجوابه أن ذم العقلاء لتارك المقدمة وحكمهم باستحقاقه للعقاب لازم أعم لوجوب المقدمة، لأن ذمهم لتارك المقدمة وحكمهم باستحقاقه العقاب قد يكون من أجل ماذا؟ من أجل أن ترك المقدمة يؤدي إلى ترك ذيها الذي هو واجب، لا لأن المقدمة بنفسها واجبة. بالتالي كلا الدليلين ناقش فيه صاحب المعالم، وهذه الحجة التي احتج بها على الملازمة لم يقبلها، ولكن على تقدير التسليم بها وقبولها فإنها ماذا؟ فإنها تدل على تبعية المقدمة، على تبعية وجوب المقدمة لذيها في الإطلاق والاشتراط. غاية ما في الأمر، نحن قلنا بما أن وجوب ذي المقدمة مطلق من حيث إرادته ومن حيث قصد التوصل إلى ذي المقدمة، فكذلك وجوب المقدمة الغير سيكون مطلقا من هذا الحيث، وكلامنا إنما هو في أن قصد التوصل هل هو قيد للمقدمة الواجبة أم لا، وليس كلامنا في كونه قيدا لوجوب المقدمة، فلا تخفال. واضح الكلام إلى هنا؟ الآن بعدما أوضح أن قصد التوصل ليس قيدا للوجوب الغير للمقدمة، انتقل إلى ماذا؟ هل هو قيد للمقدمة الواجبة أم لا؟ قال وهل يعتبر في وقوعها، أي المقدمة، هل يعتبر في وقوعها على صفة الوجوب؟ شو هو اللي عم يتساءل الماتن؟ أنه هل يعتبر في وقوع المقدمة على صفة الوجوب؟ وهل يعتبر في وقوعها، أي المقدمة على صفة الوجوب، أن يكون الإتيان بها أي بالمقدمة بداعي التوصل بها أي بالمقدمة إلى ذي المقدمة؟ صار الآن كلام ماذا؟ بأن قصد التوصل هل هو قيد في المقدمة الواجبة أم لا؟ خلصنا، ليس قيدا في وجوبها، ولكن هل هو قيد في المقدمة الواجبة أم لا؟ كما يظهر مما نسبه إلى شيخنا العلامة الأنصاري أعلى الله مقامه بعض أفاضل مقرري بحثه، وهو الميرزا أبو القاسم الكلمتري في مطارح الأنظار، والشيخ الأنصاري على هذا المعنى حمل عبارة صاحب المعالم الآنفة الذكر. هذا هو المقام الأول من البحث، هل يعتبر في المقدمة الواجبة قصد التوصل أم لا؟ هل الواجب هو مطلق المقدمة أو حصة خاصة وهي المقدمة التي يقصد بها التوصل إلى بها؟ هذا هو المقام الأول. أو هذا المقام الثاني، أو ترتب ذي المقدمة عليها، يعني أو يعتبر في المقدمة الواجبة ترتب ذي المقدمة عليها، ترتبه خارجا، بحيث لو لم يترتب يعني ذو المقدمة عليها أي على المقدمة لكشف عدم ترتبه عليها خارجا عن عدم وقوعها أي عن عدم وقوع المقدمة التي لم يترتب عليها ذوها خارجا على صفة الوجوب، على صفة الوجوب الغيب كما زعمه صاحب الفصول قدس سره. فإذا عندنا مقامان، المقام الأول نقاش مع الشيخ الأنصاري الذي حمل عبارة المعالم على أن قصد التوصل قيد للمقدمة الواجبة، المقام الثاني مع صاحب الفصول الذي زعم أن الواجب ليس مطلق المقدمة بل المقدمة التي يترتب عليها ذوها أو لا يعتبر في وقوعها أي المقدمة كذلك أي على صفة الوجوب شيء منهما، يعني لا يعتبر لا قصد التوصل بها إلى ذيها ولا ترتب ذيها عليها خارجها. هذان هما مقاما البحث في الأمر الرابع. كلامنا الآن فعلا في أي مقام؟ في المقام الأول. الماكن أيها الإخوة استدل على عدم اعتبار قصد التوصل المقدمة الواجبة بالدليل التالي، وهو أنه لا بد من النظر إلى ملاك الوجوب الغيري، يعني إذا قلنا بأن المقدمة تجب بالوجوب الغيري لا بد أن نرى ما هو ملاك الوجوب الغيري للمقدمة، ما هو الغرض من الوجوب الغيري للمقدمة. الماتن يقول بكل بساطة ملاك الوجوب الغيري للمقدمة والغرض منه هو توقف الواجب بالوجوب النفسي على المقدمة ومقدمية هذه المقدمة لذيها، هذا هو الملاك، هذا هو الغرض، صح ولا لا؟ السفر إلى مكة ملاك وجوبه بالوجوب النفسي لأنه مقدمة للحج الواجب، أن الحج الواجب يتوقف عليه. طيب، ومن الواضح الماثل يقول ومن الواضح أن هذا الملاك متوفر في جميع المقدمات بلا دخل لقصد التوصل. ما بقى عبر قصد التوصل إلى ذي المقدمة، صار واضح عندكم أن المراد من قصد التوصل قصد التوصل إلى ذي المقدمة، بلا دخل إلى قصد التوصل في ذلك أصلا، يعني قصد التوصل ليس دخيلا في ملاك الوجوب الغيري. طيب إذا قصد التوصل ليس دخيلا في ملاك الوجوب الغيري فإذا هذا الوجوب الغيري هل سيتعلق بالمقدمة التي قصد بها التوصل أو بمطلق المقدمة؟ بمطلق المقدمة. يا إخوان، إذا كان الغرض من طلب الماء هو تعريف الجاهل بمعنى اللفظ بمعنى، يعني فرضنا إنسان غير عربي يجهل ما هو معنى لفظ الماء، وأردت أن أعرفه بمعنى هذا اللفظ، إذا كان الغرض من طلب إحضار الماء هو تعريف الجاهل بمعنى لفظ الماء بمعنى هذا اللفظ، فهل هذا يستدعي أن أطلب الماء البارد أو يستدعي أن أطلب مطلق الماء باردا كان أو حارا؟ أطلب مطلق الماء باردا كان أو حارا. ليه؟ لأن برودة الماء غير دخيلة في الملاك، في ملاك الطلب وفي ملاك وجوب إحضار الماء، صحيح أم لا؟ نفس الكلام هنا، قصد التوصل غير دخيل في ملاك الوجوب الغيري، فإذا لم يكن دخيلا فإن الوجوب الغيري سيتعلق بمطلق المقدمة لا بالمقدمة التي يقصد بها التوصل. هذا أمر وجداني، يعني دليل الماثن على أن الواجب هو مطلق المقدمة لا المقدمة التي قصد بها التوصل الوجدان. طيب الوجدان فينا نبرهن عليه؟
ننبه.
أحسنت. ما في، ليش ما في برهن على أمر وجداني؟ لأن كل برهان لا ينتهي في نهاية المطاف إلى الوجدان لا قيمة له، صحيح؟ فلا يمكن أن أبرهن على أمر وجداني. هل في أعمل لك برهان منطقي فلسفي إني جائع؟ هذا أمر وجداني. نعم، يمكن ماذا؟ يمكن ذكر منبهات، أو أني أقوم لك الأوضاع من هذه، أن أقيم لك برهانا أنك أنت جائع. هذا أمر وجداني، أنت بوجدانك إما أن تشعر أنك جائع أو لا تشعر أنك جائع. نعم، أستطيع أن أذكر بعض المنبهات، لأنه أحيانا تختلط الوجدانات على الإنسان ويختلط الشعور بالجوع مع شعور آخر كالشعور بالخوف أو بالألم أو مشاكل ذلك، فأستطيع أن أذكر لك ما ينبه وجدانك. الماتن ذكر منبه وجداني، منبه ينبهنا على هذا الوجدان، ما ينبهنا على أن قصد التوصل ليس دخيلا في ملاك الوجوب الغيري هو ماذا؟ هو أن الغرض يحصل ويتحقق من مطلق المقدمة ولو لم يقصد بها التوصل إلى ذيها. ما ينبهنا على أن الغرض يتحقق من مطلق المقدمة ولو لم يقصد بها التوصل إلى ذيها، ما الذي ينبهنا على ذلك؟ الذي ينبهنا على ذلك هو سقوط الوجوب الغيري المتعلق بالمقدمة ولو أتي بها من دون قصد التوصل بها إلى ذيها. بعطيكم مثال عرفي. الآن أنا سيد مولى عندي عبد، قلت له اشتري لي لحما. طيب الذهاب إلى السوق مقدمة لامتثال أمر المولى وشراء اللحم أم لا؟ مقدمة بناء على الملازمة. هذه المقدمة تجب بالوجوب الشرعي الغيري أم لا تجب؟ أم هذا العبد ذهب إلى السوق لا بقصد شراء اللحم للمولى، بل ذهب إلى السوق بقصد النزهة. بعد ما صار في وسط السوق وذهب إلى السوق بقصد النزهة، تذكر أن المولى طلب منه شراء اللحم. في حدا من العقلاء بيقول أنه يجب على العبد أن يخرج من السوق ويدخل إليه مجددا بقصد شراء اللحم، وإلا لا يكون ممتثلا للوجوب الغير المتعلق بالمقدمة، لأنه عندما دخل السوق لم يقصد بدخول السوق التوصل إلى ذي المقدمة والتوصل إلى شراء اللحم. في أحد من العقلاء يقول بذلك؟ لا أحد يقول بذلك. فإذا الوجوب الغير للمقدمة سقط، مع أن المقدمة أتي بها لا بقصد التوصل. فهذا ينبهنا على أن الواجب بالوجوب الغير هو المطلق المقدمة، سواء أقصد بها التوصل أو لم يقصد بها التوصل. هذا دليل الماتين. ها هناك أمر آخر نبه إليه الماتين، أرجو منكم الانتباه. الواجب بالوجوب الغير مطلق المقدمة، ولكن حتى يثاب العبد، ما راح أقول حتى يثاب على ماذا؟ على امتثال الوجوب الغير للمقدم، لأنه نحن قلنا الأمر الغيري لا ثواب عليه. حتى يثاب على ذي المقدمة ثوابا أزيد، من باب أن أحب الأعمال إلى الله أحمزها، لا بد أن يأتي بالمقدمة بقصد التوصل. فقصد التوصل له دخالة في ماذا؟ في زيادة الثواب على ذي المقدمة. وصدق أن ذا المقدمة وقع بوجه أحمز وأكثر مشقة، بس هذا ما بيعني أن الواجب هو المقدمة التي قصد بها التوصل. لا لا لا، الواجب هو مطلق المقدمة. طيب، الدليل على أن الإتيان بالمقدمة بقصد التوصل دخيل في زيادة الثواب على ذي المقدمة أيضا الوجدان. ولحتى ننبه لكم الوجدان، كن بجيب لكم مثال عرفي. المولى العبد استطاع، بس استطاع شو وجب عليه؟ الحج، مش هيك؟ حجة. الحج له مقدمات ولا ما له مقدمات؟ له مقدمات، تهيئة الدابة، إعداد المؤونة، السفر إلى مكة. قام العبد استطاع وجب عليه الحج، قال له المولى حجة. قام العبد هيئة الدابة والمؤونة وسافر إلى مكة لا بقصد الحج، بل بأي قصد؟ بقصد النزهة، ما عنده قصد الحج. بعد ما وصل إلى مكة حكوا معه ناس قالوا له يا عمي هذا ترك الحج من الكبائر وكذا، لازم تحج. فحج، هون بياخد ثواب الحج مع حمازته ومشقة مقدماته، ولا بياخد ثواب أصل الحج؟ ثواب أصل الحج. ليه؟ لأنه هاي المقدمات اللي هيئها لم يكن اتيانها بقصد التوصل إلى الحج. نعم، اللي هيئ الدابة والمؤونة وسافر إلى مكة بقصد الحج، ساعتها حجه أحمز فيكون ثوابه أزيد. واضح الكلام؟ فإذا قصد التوصل بالمقدمة دخيل في زيادة الثواب على ذيها، إلا أن الواجب بالوجوب الغيري مطلق المقدمة لا المقدمة التي يقصد بها التوصل. واضح الكلام؟ وضح دليل الماتن؟ طيب، نطبق هذا القدر. قال الآن بالمقام الأول اعتبار وعدم اعتبار قصد التوصل في المقدمة الواجبة. قال الظاهر عدم الاعتبار يعني عدم اعتبار قصد التوصل في المقدمة، طبعا عفوا الظاهر عدم الاعتبار يعني عدم الاعتبار كلا الأمرين، عدم اعتبار كلا الأمرين، لا قصد التوصل معتبر في المقدمة الواجبة ولا ترتب ذي المقدمة على المقدمة معتبر في المقدمة الواجبة. قال أما عدم اعتبار قصد التوصل هذا شروع في المقام الأول، أما عدم اعتبار قصد التوصل فلأجل أن الوجود الغيري للمقدمة، أنا عم بمزج يا أخوان توضيح المتن مع تطبيقي للمتن، فلأجل أن الوجوب الغيري للمقدمة لم يكن بحكم العقل إلا لأجل المقدمية، ديروا بالكم مو نتمسك لم يكن لحكم العقل، لم يكن بحكم العقل لا إله ونسكت، أنتم بتعرفوا لم يكن إلا لأجل المقدمية، يعني كان لأجل المقدمية، واضح الكلام؟ فإذا العقل يحكم بناء، إذا قلنا بحكمه يحكم بالملازمة لأجل المقدمية، فإذا لم يكن بحكم العقل المدعى إدراكه للملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته إلا لأجل المقدمية، فإذا ملاك الوجوب الغيري ما هو؟ ملاك الوجوب الغيري المقدمية والتوقف إلا لأجل المقدمية والتوقف، وهذا تمت الإشارة إليه سابقا من الماتن أم لا؟ تمت الإشارة إليه، وين تمت الإشارة إليه؟ عندما قال الماتن بأن المقدمية حيثية تعليلية للوجوب الغير لا حيثية تقييدية. شو يعني حيثية تعليلية؟ يعني هي ملاك الوجوب الغير، هذه تقدمت الإشارة إليه، إلا لأجل المقدمية والتوقف، وعدم دخل قصد التوصل يعني بالمقدمة إلى ذيها فيه، أي في ملاك الوجوب الغيري الذي هو المقدمية والتوقف، واضح واضح. يعني الآن عم يستدل الماتن بماذا؟ ببرهان أو بوجدان؟ وجدان. الآن بده ينبه بس يكون المطلب وجداني، ما في أنا أستدل له ببرهان للخصم، ولكن أستطيع أن أنبه وجدانه. قال ولذا اعترف، من هو اعترف؟ اللي خلافنا معه في المقام الأول اللي هو الشيخ الأنصاري، اعترف بالاجتزاء بما لم يقصد به ذلك من المقدمات. طبعا يعني الأنصاري اعترف بأن المقدمة التي يؤتى بها ولم يقصد بها ذلك، يعني ولم يقصد بها التوصل إلى ذيها، تجزئ، يعني يسقط الأمر الغير المتعلق بها. والمثال اللي ذكرت لكم إياه الدخول إلى السوق لا بقصد شراء اللحم، الأنصاري ما بيقول أنه لازم يطلع ويرجع يدخل بقصد الشراء، فإذا سقط الوجوب الغيري، فإذا الوجوب الغيري كان متعلقا بمطلق المقدمة. بالاجتزاء بما لم يقصد به ذلك في غير المقدمات العبادية. ليش قال الماتن في غير المقدمات العبادية؟ لأن نحن تقدم معنا فيما سبق أن المقدمات العبادية اللي هي الطهارات الثلاث لها خصوصية، وهي وخصوصيتها ما هي؟ أن الإجماع بل الضرورة قائمة على لزوم الإتيان بها بوجه عبادي. طيب عباديتها عند الماتن بتتحقق بقصد محبوبيتها الذاتي، عند بعضنا آخر غير الماتن اللي لا يقولون بمحبوبيتها الذاتية قالوا العبادية تتحقق بقصد أمرها الغيري، وأنتم تعرفوا أن قصد أمرها الغيري مسابق لقصد التوصل بها إلى ذيها، لذلك استثنى المقدمات العبادية لأنه تقدم الكلام مفصلا فيها. كلامنا الآن في سائر المقدمات، واضح؟ في غير المقدمات العبادية. قال طيب يا أخوان لحد الآن إذا كان ملاك الوجوب الغيري هو المقدمية والتوقف، وقصد التوصل غير داخل في ملاك الوجوب الغيري، فالقول بأن الوجوب الغيري يتعلق بالمقدمة التي يقصد بها التوصل شو بيكون؟ تخصيص في الأحكام عقلي، ملاك عام ونثبت به حكما خاصا. تخصيص في الأحكام العقلية إذا بنسميه تحكم، تخصيص بلا مخصص. قال فيكون يعني بعد الاعتراف المذكور من قبل الشيخ الأعظم بأنه يجتزأ بالمقدمة التي لم يقصد بها التوصل، وبالتالي هذا ينبه على أن ملاك الوجوب الغيري ليس دخيلا فيه قصد التوصل، فعند ذلك يكون تخصيص الوجوب يعني وجوب المقدمة بخصوص ما قصد به التوصل من المقدمة ماذا يكون؟ بلا مخصص، أي تخصيصا بلا مخصص وتحكما محضا. فافهم انتصر، معلوم عندكم أنه فافهم عادة إشارة إلى إمكان الخدشة فيما ذكر، لعل قوله فافهم هنا إشارة إلى أنه يمكن المناقشة فيما ذكره الماتن بأن الاجتزاء بالمقدمات التي لم يقصد بها التوصل إلى بها لا يستلزم تعلق الوجوب بمطلق المقدمة. أرجو منكم الانتباه يا أخوان، بل طبعا وإن كان هذا لا يضر بمطلب الماتن لأن مطلب الماتن وجداني وهذا ذكره كمنبه، فقوله فافهم إشارة إلى إمكان الخدشة فيما ذكره منبها، وإلا أصل الوجدان قائم عند الماتن. كيف يمكن الخدشة في المنبه الذي ذكره؟ ماذا كان المنبه؟ المنبه كان أن المقدمة التي لم يقصد التوصل بها إلى ذيها لا يجب تكرارها وإعادتها مع قصد التوصل، فنحن قلنا هذا يكشف أن الوجوب تعلق بماذا؟ بالمقدمة مطلقا ولو لم يقصد بها التوصل. يمكن المناقشة بأنه قد يكون الوجوب تعلق بالمقدمة التي قصد بها التوصل، ورغم ذلك يسقط هذا الوجوب إذا أتي بالمقدمة بلا قصد التوصل. كيف يسقط؟ كيف الوجوب متعلق بالمقدمة التي قصد بها التوصل ولم يؤتى بالواجب، لم يؤتى بالمقدمة التي قصد بها التوصل ورغم ذلك يسقط الوجوب؟ يا أخوان سقوط الوجوب له طرق، طريقة من الطرق ماذا؟ الإتيان بالواجب. بقول لك أنا أنت عبدي، بقول لك اسقني ماء باردا، أفتح فمي فتريق الماء البارد في فمي، سقط الوجوب أم لا؟ سقط. في طريقة أخرى لسقوط الوجوب غير الإتيان بالواجب، الإتيان بغير الواجب ولكن الذي ينتفي معه الغرض من الوجوب. مثاله أنا أشتهي الماء البارد كمولى، أقول لك اسقني ماء باردا، فتوجب كعبد في فمي ماء غير بارد وتملأ جوفي بالماء غير البارد. سقط طلب الأمر البارد أم لم يسقط؟ سقط. ليه؟ لأن الغرض منه انتفى، لأنه بعد امتلاء جوف المولى بالماء غير البارد لم يعد بوسعه أن يشرب الماء البارد، فسقط الوجوب لانتفاء الغرض منه. فيمكن أن يعترض على هذا المنبه بأن سقوط الوجوب الغيري للمقدمة بإتيانها بلا قصد التوصل لا يكشف أن الوجوب تعلق بمطلق المقدمة، بل قد يكون الوجوب تعلق بخصوص المقدمة التي يقصد بها التوصل، ويسقط هذا الوجوب عند الإتيان بالمقدمة من دون لأن الغرض من الوجوب ينتفي بذلك. هذا وجه الخدشة في المنبه. تأذنوا لي بعد دقيقة واحدة ولو أطلت عليكم. قال نعم إنما اعتبر ذلك، هذا الاستدراك أن قصد التوصل دخيل في زيادة الثواب على بالمقدمة ولكن الوجوب تعلق بمطلق المقدمة. نعم إنما اعتبر ذلك أي قصد التوصل في الامتثال. شو مقصود بالامتثال هنا؟ يعني استحقاق الثواب، لا في سقوط الأمر بل في استحقاق الثواب. الأمر يسقط، الأمر بالمقدمة يسقط ولو لم يقصد بها التوصل. نعم استحقاق الثواب يتوقف على أن تقصد بالمقدمة التوصل. لما عرفت، وين عرفت يا إخوان؟ لما عرفت في أوائل التذنيب الثاني، هناك الماتن ماذا قال؟ بنقلكم عبارة الماتن بسرعة. نعم، لو كان المصحح لاعتبار قصد القربة فيها أمرها الغيري لكان قصد الغاية مما لابد منه في وقوعها صحيحة، فإن الأمر الغيري لا يكاد يمتثل إلا إذا قصد التوصل إلى الغير، حيث لا يكاد يصير داعيا إلا مع هذا القصد، بل في الحقيقة يكون هو الملاك، يعني قصد التوصل يكون هو الملاك لوقوع المقدمة عبادة ولو لم يقصد أمرها، بل ولو لم نقل بتعلق الطلب بها أصلا. هذا تقدم لما عرفت من أنه لا يكاد يكون، أي المكلف الآتي بها، أي الآتي بالمقدمة بدونه، أي بدون قصد التوصل، ممتثلا لأمرها، أي أمرها الغيري المتعلق بها، ولا آخذا في امتثال الأمر بذيها، يعني بذي المقدمة، فيثاب بثواب أشق الأعمال. يعني حتى يصدق على إتيانه بالمقدمة أنه شروع في ذي المقدمة، وحتى يوجد إتيانه بالمقدمة حمازة ذي المقدمة وأزيدية الثواب عليه، لا بد أن يأتي بالمقدمة بقصد التوصل، فيثاب يعني على ذي المقدمة بثواب أشق الأعمال. واضح الكلام؟ فيقع الفعل المقدمي، وأنا مثلت لكم بمثال عرفي، فيقع الفعل المقدمي، هذا تفريع على ماذا؟ على ما أثبتناه من عدم دخل قصد التوصل في الوجوب الغيري للمقدمة. فإذا الفعل المقدمي يقع على صفة الوجوب ولو لم يقصد به التوصل، كسائر الواجبات التوصلية اللي هي تقع على صفة الوجوب ولو لم يقصد بها أمرها ولو لم يقصد بها التوصل إلى بها. تتمة المطلب تأتي، والحمد لله رب العالمين.
عليكم السلام ورحمة الله.